بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت يمينة من فرنسا سألت سؤالين. في سؤالها الأول تقول لما يموت الإنسان يعملون له يعني لما وبعض الأشياء ويأتون بحوائج الميت، وتقول أخاف يفعلون بي هذا الشيء. يقول يأتون يضعون الصليب على قبري ويضعون الورود وشيء من هذا القبيل. تقول هل علي إثم في هذا؟ يمين، بارك الله فيك وأطال الله عمرك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولك بخير. أخت الفاضلة، بارك الله فيك، يجب عليك من الآن أن تجهزي نفسك بحيث تمنعي مثل هذه البدع، تمنعي مثل هذه المنكرات. ولذلك توصينا وصية إلى أن تدفني في بلدك الأصلي، تنقلين إلى بلدك الأصلي مثلا، أو أنك تكتبين بأنه لا يجوز أن يدفنونك في هذا المكان وإنما في المكان الفلاني. وفي فرنسا في مقابر المسلمين، أنا أعلم هذا الشيء، تدفنين في مقابر المسلمين. أيضا إذا ما استطعت لا نقلك، يعني إذا كانوا غير مستطيعين على نقلك إلى بلدك، غير مستطيعين على دفنك في مقابر المسلمين، تكتبين هذا في وصية وتمنعين أن يوضع على قبرك صليب أو شيء من هذه البدع وشيء من هذه الأشياء، لأنك مسلمة ولله الحمد والمن. إذا حصل وقدر بأن هذا فعل بعد وفاتك وأنت كارهة ورافضة ومنكرة لهذا الشيء، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. يمينة تسأل تقول هل يمكن أن يصلى على الجنازة مرتين، يعني في فرنسا وفي بلدها الأصلي؟ الجواب نعم، لا ما في بأس أن الميت يصلى عليه مثلا مرتين، مرة في المسجد إذا صلي عليه، وإذا دفن يصلى على قبره، يصلي عليه من لم يصلي. أما قضية أنه يصلى عليه صلاة الغائب فهذا يختلف باختلاف حال الميت. فإذا كان لم يصلى عليه أو كان في بلد ليس فيه مسلمين يجوز أن يصلى عليه صلاة الغائب. أما إذا صلي عليه في بلده الذي هو يعيش فيه ودفن بعد الصلاة عليه، ما في داعي أن يصلى عليه صلاة الغائب، لأن صلاة الغائب تصلى على من لم يصلى عليه، يعيش في بلد غير مسلمين، أو يصلى على رجل له وجاهة من أهل الإسلام، ممن لهم وجاهة أو لهم مثلا منزلة أو لهم منفعة متعدية للمسلمين، نص على هذا أهل العلم. أم عبد الرؤوف من الجزائر تقول هل يجب الغسل بعد العملية الجراحية؟ تقول أجريت عملية في العمود الفقري وكان هناك ثلاث أطباء ذكور، تقول أجروا العملية، هل يجب علي الغسل؟ أم عبد الرؤوف الحمد لله على سلامتك وكتب الله أجرك وأعلى منزلتك. أختي الفاضلة، لا يجب، لا يجب. إذا المرأة الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة أجرى عملية وباشر العملية للمرأة رجل أو باشرت العملية للرجل امرأة، ما في داعي أنه يعني يغتسل بعد ذلك لكون الرجل مس المرأة أو لكون المرأة مست الرجل. لا، هذا لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل هذا بالإجماع، ولا ينقض الوضوء في الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك ما في حاجة يا أختي الفاضلة إلا على سبيل الاستحباب، ما في بأس في مثل هذه الحالة. أم عبد الرؤوف تسأل عن الإغماء، تقول إذا أغمي على الشخص هل يجب عليه أن يغتسل؟ الجواب لا، لا يجب عليه وجوبا، وإنما يستحب استحبابا من باب تنشيط البدن، يتنشط البدن. أما قضية الوجوب فلا، لأن الإغماء ليس من موجبات الغسل، الإغماء ليس من موجبات الغسل، لكنه من موجبات الوضوء، لأن العقل غاب في مثل هذه الحالة فيتوضأ. أما أنه يغتسل لا، ولكن على سبيل الاستحباب نعم، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أغمي عليه ثم اغتسل بعد ذلك استحبابا، لأن الاغتسال ينشط البدن ويعني يستجمع قوة الإنسان، الإنسان يستجمع قواه بعد الاغتسال. طيب أرجع لكم إن شاء الله بعد ما أخذ هذه الاتصالات. تفضل أبو بدر من الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير فضيلة الشيخ.
النور والعافية والرضا.
طال عمرك أنا في عندي سؤال طويل الله يحفظك.
تفضل أخوي.
في عندي طال عمرك ابن عمي.
إيه.
يعني من جماعتي.
نعم.
الشخص هذا أوصاني، فطبعا توفى. بعد وفاته جاني أقرب الناس له يعني من جماعة القريبين.
نعم.
يعني قال لي أنت بالك حق إنك تأخذ الوصية هذه. فخوفا من المشاكل وخوفا من الأشياء الأخرى رحت معاه المحكمة وتنازلت في المحكمة، قلت من ذمتي لذمتك بعد ما حلفته على اليمين.
نعم.
الرجل الثاني فضيلة الشيخ توفى.
نعم.
أنا الرجل اللي هو توفى السابق اللي هذا هو وريثه من ورثته ومن جماعته توفى. فأنا الشخص إبراء للذمة من عندي أنا قعدت أودي له مثلا أودي له حجة، أودي له زكاة، أودي له مثلا
صدقة،
بير أعطيته يعني مني أنا، هذا مني أنا يعني مساعدة لهذا الشخص لأنه أوصاني. هل علي ذنب؟ هل علي شيء يا فضيلة الشيخ بهذا الموضوع؟
من ماله يعني أبو بدر؟ أبو بدر من ماله يعني من ماله؟
نعم.
من ماله الآن تتصدق منه من ماله؟
لا 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 من مالي أنا ما أخذت من ماله ولا شيء، ولا استلمت منه شيء، ولا شفت منه شيء.
طيب أبو بدر ممكن أعرف الوصية الأول اللي كتبها لك وكانت بخصوص إيش يعني؟
يعني يقول لك مثلا أنا أوصيك إنك أوصيك في تتصدق عني وتعطي عني وفي سبيل الله يعني بس.
لكن عطاك من الثلث يعني من ثلث ماله؟
الثلث ماله، وقال لي أنت محلل وما بري الذمة إذا دخل ذمتك شيء. أنا ما جاني منه شيء يا فضيلة الشيخ، ولا شفت ولا استلمت ولا رأيت ولا حضرت حتى الحكم. هذا ابن عمه أنا خوفا من المشاكل تنازلت خوفا من المشاكل.
ولكن ثبت هذا في المحكمة.
نفذت هذا المحكمة، جيت عند القاضي قلت أنا من ذمتي لذمته.
إيه، وهذاك وصاك شفهي.
وجاب الشهود اثنين وشهدوا على هذا الموضوع.
وصاك شفهي.
أنا أبذل من مالي لهذا الشخص مني أنا حجة صدقة رمضان، هذا من حلالي أنا.
إن شاء الله أبو بدر أبشر.
الله يجزاك خير. هل علينا ذنب؟ هل علي شيء؟ الله يجزاك خير.
إن شاء الله أبو بدر تسمع الجواب إن شاء الله.
الله يجزاك. عبد الله. بارك الله فيك.
أم عبد الله من مصر.
شيخ.
عليكم السلام.
بقول حضرتك أنا اللي اتصلت على حضرتك قبل كده في موضوع صيام الوالد والوالدة.
أيوة.
بس هو كان خطأ مني في صيغة السؤال. هو دلوقتي السؤال في ثلاث نقط. بعد ما سمعت إجابة حضرتك، أول نقطة هو فترة الفطر اللي هم أفطروا فيها كانت بدون عذر زمان، وهم يعني شباب بقى وكده ما كانوش هم بيصوموا، كانوا بيصوموا بيفطروا من غير عذر. تفريط وتهاون منهم. تاني نقطة إن فترة مرض الوالد كانت 9 سنين اتصلت بموته، وهو مات وهو مريض جدا.
عقله كان معه؟ عقله
والله يا شيخ هو كان عقله معاه، بس يعني هو يعني كان عقله معاه، بس انا ما اعرفش انا كنت صغيره ساعتها، اذا كان هو وانا واخواتي كنا صغيرين اذا كان هو كان هيأدي الصيام او لا، او هو حس بذنب او لا. هو كان بيقول ربنا هيسامحني انا تعبان انا ما بقدرش اصوم كده، كان بيقعد يقول كده.
الفقره الثالثه
الام بقى هي دلوقتي هي مرضت مثلا من 2-3 سنين مرض شديد، هي برضو فتره بدون عذر فتره شبابها وكده، واحنا في الفتره اللي هي مرضت عنها لان الدكتور منع الصيام احنا طلعنا الفديه. بس هي المرض بتاعها يعني ربنا يا رب يشفي كل مريض، ممكن يتصل بيها للموت احنا الله اعلم يعني الاجل ده بتاع ربنا. لكن هي مريضه جامد يعني عندها امراض وحاجات ما ينفعش هي تفطر يعني تصوم، والدكتور مانع ده، واحنا طلعنا فديه فتره مرضها. لكن شبابها ده بقى انا عايزه اعرف، وفتره مرض الوالد عايزه اعرف بقى ديت اللي كان سؤالي.
طيب أم عبد الله، يعني الآن اللي فهمت من سؤالك أن مسألة تعامل والديك مع الصيام راحت، ها؟ طيب طيب ماشي ماشي. تفضلي أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. لدي سؤال لأخت، جزاك الله خيرا.
تفضل.
أخت هنا توفي زوجها وهي ستكمل عدة إن شاء الله الأسبوع المقبل. الأخت تسأل ماذا يجب عليها أن تعمل بالملابس التي كانت ترتديها في هذه الأربع أشهر وعشر أيام، وتسأل هذا الإكرام الذي تعمله المرأة بعد العدة هل هو واجب في الإسلام أو صدقة لزوجها أو ماذا؟
هذا تفعلون أنتم يا مريم هذا الإكرام؟
نعم، هنا في فرنسا الأغلبية المسلمين عندما الأخت تكمل العدة يعملون طعاما وتسدع الجيران والأهل والأحباب، فهذا يجوز أم هل هو في الدين أم تقاليد؟
إن شاء الله يا مريم، أبشر يا مريم.
سؤال الآخر جزاك الله خير يا شيخ.
تفضلي.
هنا عندنا في فرنسا أسأل هل هذا الطعام عندما يموت الميت نأكله؟ الطعام لا يهيئونه أهل الميت أهل البيت، لكن الجيران والجمعيات يأتون به إلى أهل الميت، يكون أما يفتحون قاعة أو في بيت الميت، في البيت الذي توفي فيه الميت يأتون بالأكل والشراب كل شيء، هل يجوز أن نأكل منه أو لا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا أم عبد الله. أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
أخفض التلفزيون يا أم عبد الله، أخفض التلفزيون وكلميني من هاتف.
أنا عندي اثنين أسئلة. ألو
يا أم عبد الله.
خفضت التلفزيون.
يلا تفضلي.
يلا ألو
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أنا عندي اثنين أسئلة. السؤال الأول، إذا صار الحج إلى مكة الحج، منين يجوز المحرم؟ يجوز من بلده، يعني حرمت كل محرمها من بلدها، ولا إذا كان في مكة ما يجوز عادي مش عليها محرم؟
طيب.
والسؤال الثاني، إذا حملت في التلفون في الجوال، إذا حملت الجوال الختمة وقرأت فيها في الليل وأنا على فراشي برقد، ولا قرأت القرآن، ولا يعني عادي، ولا لازم أقرأ من الختمة؟
إن شاء الله يا أم عبد الله.
الله
أهلا وسهلا، مرحبا. تفضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي طلب وأريد منكم النصيحة.
تفضلي.
يا شيخ طلبي وحتى لا أطيل عليكم سأرسله لكم عبر الواتساب، وهو بخصوص إعادة البرنامج.
طيب إن شاء الله.
أما النصيحة يا شيخ، قرأت عن الصبر وعرفت بأنه أدنى درجاته هو ترك الشكوى مع الكراهية.
نعم.
يا شيخ منذ وفاة الوالدة ورغم تقربي من الله إلا أنني لا أشعر بأني بخير، أشعر بألم بداخل يا شيخ، والمشكلة أنني أربط الصبر بالنسيان وأخاف من شعور التعود على فراقها.
نعم.
علمني يا شيخ كيف يكون الصبر الحقيقي وكيف يكون الرضا الحقيقي.
إن شاء الله يا أختي سارة، أبشري
ودعي لي يا شيخ.
أهلا سهلا، الله يحفظك يبارك فيك. تفضل يا أمة الله. أمريكا، أمة الله من أمريكا، تفضلي. ها يا راحت أمة الله. تفضل أبو عبد الله النرويج.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا اتصلت فيه قبل فترة.
أيوة.
لما سمعت الرد يمكن صيغة السؤال تبعي كانت خاطئة.
تفضل أعد
السؤال يا شيخ. أنه سألتك أنه بالنسبة للرجل إذا ما بيخبر زوجته انه هو مثلا هون احنا في هذا البلد انه ممنوع تعدد الزوجات.
ايه
انت بينت انه بالنسبه اذا ما موجود بالعقد، هو ما موجود بالعقد يا شيخ.
ايه
بعدين هون بالنسبه للزواج يعني انا بعتبره ستره اكثر مما بيكون يعني انه هي فضاوه عين او كذا مثل ما بيقول.
نعم
سامحني على التعبير يعني.
تفضل.
الشيخ يعني بالنسبه هون يعني تعرف عدد المهاجرين او المسلمين اللي بيجوا، تعرف اللي بتيجي ارمله وبتيجي مثلا مطلقه وبعدين كل شيء مترتب عليها.
نعم
اي فالقصد يا شيخ انه بالنسبه كيف يعني تعرف انا ما بدي انه تصير عندي مشاكل، انا ما اخبر يعني ما مخبر زوجتي لكن انا عندي الحمد لله الان تزوجت يعني. هل علي شك يعني هو صار بالاتفاق معايا ومع الشخص الثاني يعني المراه الثانيه؟
ابو عبد الله انت سؤالك الان يعني قضيه انك الان تزوجت وانتهيت لكن ما اخبرت زوجتك.
اي والله يا طيب.
طيب.
والان يعني قصدي انه هل فيها شك يعني انه مثلا بعدين شو الفرق بين الزواج الثاني او يعني سمعت انه في شيء اسمه زواج مسيار وما بعرف يعني هو كل شيء تم يعني بالاتفاق مع الزوجه الثانيه.
لا بس قصدي انت الان يعني لانك عدت السؤال مره ثانيه لازم نفهم ما وين الحلقه المفقوده. انت قصدك انك تزوجت الزوجه الثانيه من دون علم الزوجه، تقول هل هذا الزواج صحيح ام لا، هذا قصدك؟
هذا الشيء الاول شيخنا.
أي. كريم. ايوه.
الشيء الثاني انه صار زواجنا بالاتفاق يعني مثلا ما اتفقت حسب مجالي يعني.
اي
هل انا مثلا هون اكون مثلا مجبر انه دائما يعني هو كل شيء صار بالاتفاق انه انا حسب مجالي انه بتواجد بالبيت الثاني
يعني قصدك شيء. انك طلبت من زوجتك الثانيه انها مثلا قضيه المبيت والعدل وكذا هذه ما تتحقق ووافقت؟
والله هذا اللي صار يا طيب.
طيب ابشر ان شاء الله ابو عبد الله.
اي أيوة والله تسلم
ان شاء الله. الله يبارك فيك يا مرحبا. ام محمد هولندا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في عمرك على طاعته.
آمين.
وجزك الله خيرا على هذا البرنامج.
آمين جزاك الله خير.
يا شيخ عندي سؤال. هنا في هولندا الدولة تصرف راتب شهري لكل طفل. هذا سؤالي، هذا الرواتب، هذه الرواتب يعني الرواتب من حقه، من عنده الحق في التصرف فيها؟
تصرف للأطفال هي؟
الأب يصرف.
إيه لكن الأصل أنها تصرف للطفل.
إيه تصرف. يا.
إيه نعم. إن شاء الله يا أم محمد. سؤال ثاني.
جزيلاً.
أهلا وسهلا. مرحبا. جزيلاً. حياكم الله. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك.
السؤال الأول يعني حكم قول للشخص اللي خارج من البيت لا إله إلا الله بعدين هذا الشخص يرد محمد رسول الله، يعني هل هذه بدعة أم لا؟
خارج من البيت؟
نعم.
لما يخرج من البيت؟
نعم نعم.
يقول لا إله إلا الله.
أيوة.
طيب ومن اللي يرد عليه؟
يعني إحنا يعني أهل البيت يقولون محمد رسول الله.
إيه. نعم.
هل هذه بدعة أم لا؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ أنا في أيام المدرسة يعني كان الباص يأتيني في وقت أذان الفجر، لما أصل المدرسة يعني تكون الشمس قد أشرقت يعني فاحتجت كثيرا، يعني هل كان علي أن أصلي في الباص وأنا قاعدة أم علي أن أنتظر حتى أصل المدرسة لأني قاضية على القيام؟
وكم استمريتي على هذا؟
يعني كثير.
تصلين بعد شروق الشمس ها؟
نعم.
يعني تصلين بعد شروق الشمس؟
نعم نعم أيوه.
طيب السؤال الثالث.
خاصة يعني في الأيام دي يعني ممكن توسع في الشرح المسألة أكثر لأن في الأيام دي ما في مساجد فهو صعب إذا واحد
طيب.
خرج من البيت.
طيب.
والسؤال الثالث إذا استيقظت المرأة بعد طلوع الشمس ورأت الطهر احتالت، يعني هل الطهر نزل عليها قبل أو بعد طلوع الشمس؟ يعني ماذا تفعل؟
طيب طيب.
نعم يا شيخ.
مرحبا إن شاء الله تسمعين الجواب.
نعم. والسؤال الرابع يعني في رمضان إذا لم ترى المرأة الطهر قبل أذان الفجر وهي تعرف أنها سوف تطهر في هذا اليوم، يعني هل تغتسل أم يعني هل تصوم هذا اليوم أم لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
تفضل يا ام خالد موريتانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. وينك ام خالد؟ الله المستعان، راحت ام خالد. طيب حاول يا ام خالد مره ثانيه، بارك الله فيك. ارجع للاسئله، الاخت ساره من السعوديه بارك الله فيها سالت مجموعه اسئله. في سؤال الاول تسال تقول لديها وسوسه في يعني الصلاه وفي الوضوء. اختي ساره بارك الله فيك، الوسوسه من الشيطان، والوسوسه مرض لا خير فيه، ولا يجوز للمسلم أن يبقى في دائرة الوسوسة، ولا يجوز له أن يترك معالجة الوسوسة، لأن الوسوسة مرض، وهذا مرض له ارتباط وأثر على المسائل الدينية والشرعية مثل الوضوء والصلاة والصيام وغير ذلك. ولذلك الله عز وجل قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ومعلوم بأن هناك وسوسة في الطهارة والوضوء، وحيث أن الإنسان يكون قد غلب عليه الشك والوساوس والأوهام، فيعيد الوضوء أو يتأخر في قضاء الحاجة في الحمام، أو أنه يعني يفتش ويراقب ويبحث وينقب، وهذا كله ليس على هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الصلاة بعض الناس وللأسف الشديد لديه مرض وسواسي خطير في الصلاة، لدرجة أنه لا يستطيع التكبير، لا يستطيع القراءة، يكثر من الإعادة. هذه كلها أمراض، هذه كلها أمراض لا يجوز للإنسان أن يستسلم لها، ولا يجوز للإنسان أن يستدعيها ويطمئن معها، وإنما الواجب لفظها ورفضها وإزالتها واستعمال الخطوات الشرعية التي تبعد الإنسان عن الوسوس. وأهم ذلك الإخلاص لله عز وجل، أن يخلص العبد في عبادته لله عز وجل. الأمر الثاني أن ينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه وفي صلاته وفي بقية عباداته. ما أحد دخل في الوسوسة إلا وهو من أجهل الناس بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أبدا ما في أحد وقع في الوساوس إلا لأنه جاهل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبعبادته وبحياته وبأيامه. ولذلك من المهم على كل إنسان لديه وسوسة في الوضوء أو الصلاة أو بقية الأشياء يرجع يشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولذلك لا يجوز لأحد أن يزايد على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول والله لا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، لا بل يجب علينا أن نتبعه، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أوجب الله علينا طاعته واتباعه. مسألة أخرى، طلب العلم الشرعي يا سارة، أطلب العلم الشرعي، ستقرئين في باب الطهارة في باب الوضوء في باب الصلاة، وستكتشفين أشياء عجيبة، تضحكين على نفسك يعني في قضية الوساوس، في قضية هذه الأشياء التي يقذفها الشيطان لأجل التلبيس على دينك وإيمانك وعبادتك وصلاتك. مسألة أخرى، شغلي عقلك شوي، شغلي عقلك، شوفي هل فعلا هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام كل على خطأ وأنت على صواب؟ هذه رسالة لكل موسوس واقع في وسوسة الطهارة أو الصلاة. هل يعقل أن اللي في البيت وجيرانكم والناس والأمة هذه كلها على خطأ وأنت أيها الموسوس على صواب؟ الآن لما نحاور كثير الموسوس يقول لا هم على حق وأنا على خطأ. طيب لماذا ترضى بالخطأ؟ الآن أنا ما سألت موسوس ولا حاورته بهذا الأمر إلا قال لا أنا المخطئ الناس صح، طيب ليش راضي بالوسوسة وليش راضي بالخطأ وليش راضي ولماذا ترضى الشيطان بغضب الرحمن؟ والله لو كل موسوس فقط وقف عند هذه النقطة كان كفيل بأن يترك هذه الوسوسة، كفيل بأن يترك هذه الوسوسة. ولذلك أخت الفاضل بارك الله، اتق الله، ولا يجوز لك أن تبقي في دائرة الوسوسة. وبعدين أكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لذلك تستعيذين بالله تعالى من الشيطان في الصلاة، إذا جاءك وأنت تصلين الوسواس قولي برأسك هكذا ثلاث مرات تدفلين، ثم تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان عدو ويحتاج أن نستعيذ بالله تعالى لدفع شره وبلائه عن الإنسان. واحرصي بارك الله فيك على يعني مسألة القراءة في هدي السلف الصالح، من العلماء الأكابر كيف كانوا يتوضعون، كيف هم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه تزيدك بإذن الله تعالى، لأنهم نماذج أيضا يعني رائعة وجميلة، وتشعرين بأنهم فعلا يطبقون هدي وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سارة تقول في ذمتي مبلغ لصائغ، تقول للأسف بحثت عنه ما لقيته، ماذا أفعل؟ سارة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ لهذا الإنسان هو حق له في ذمتك، والواجب عليك أن تبحثي عنه حتى تصلين إلى درجة اليأس في عدم الحصول عليه. فإذا وصلت إلى درجة اليأس في عدم الحصول عليه، وأنه ما يمكن، اختفى هذا الإنسان وانتقل إلى بلد ما يعرف له عنوان ولا يعرف له طريق، تتصدقين بهذا المبلغ وتنوين الثواب له، لأن هذا حق له الآن، قبضك له لأن ليس ملك لك، تنوين بهذه الصدقة له. لكن إن ظهر يوم من الأيام لقيت عنوانه، جاء البلد، رجع فتح محل، ولا سافرت ولقيت أمامك، تقولي له يا فلان لك مبلغ مالي عندي وبحثت عنك ما وجدتك وتصدقت ثوابا، أرجو الثواب لك، تريد المبلغ ولا ترضى بالصدقة والثواب؟ اللي ترضى بالصدقة، فإذا قال رضيت بالصدقة الحمد لله، إذا قال لا أريد المبلغ تعطينا والصدقة تكون لك بإذن الله، أو ثواب الصدقة. سارة تقول قبل 19 سنة ظلمت شخص ورحت شرحت له، لكن حسنت صورتي ومدحت في هذا الأمر، يعني تقول ما زلت أشعر بأني أنا ما أديت ولا يعني فعلا قلت اللي في خاطري أو في نفسي. يا سارة بارك الله فيك ورضي الله عنك، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أنا تكلمت معك بالأمس وسألتك وقلت لك، سألتك هذا الشخص يعني ما زال متضرر؟ قلت لي لا، مضى في وقته وانتهى، الحمد لله هذه نعمة من نعم الله، اعتذارك كافي، يعني مثلا ثنائك وذكر صورة معينة يعني هذه إن شاء الله أيضا كافية. قضية أنك لازم تعترفين له حرفيا، لا مو بشرط، أنا والله أخطأت في حقك وسامحني، يكفي هذا. أنت الآن ما يجوز لك أن تسمحي للشيطان أن يرجعك إلى الماضي ويحاول أن يجعلك تستدعين وتستحلبين مثل هذه الآلام وهذه الأحزان وهذه المواقف المؤلمة حتى تتمثل أمامك، لا ما يجوز، خلاص الماضي انتهى، واجعلي بينك وبينه سدا. ولكن يبقى قضية الدعاء لهذا الإنسان، اللهم وفقه، اللهم سدده، اللهم احفظه، اللهم ارزقه رزق الحلال الطيب، هدايا، يعني شيء من الأشياء تتصدقين عنه. طيب الحمد لله هي مضت في وقتها، ومن سحبت إلى مستقبله يعني الآن ما يتأثر بهذا الظلم اللي وقع عليه من طرفك، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. سارة تقول أشعر بقلبي حسد يعني تجاه يعني شخص مثلا، تقول أنا أعرف يعني الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، لكن الشخص هذا إذا حصل لهذا الشيء يعني أفرح له، وأحيانا قد يكون شخص معين وشخص كذا. تقول ما العمل؟ شوفي يا سارة، أولا ما في مخلوق على وجه الأرض إلا وعنده أصل هذا الحسد، ما في مخلوق إلا على وجه الأرض إلا وعنده هذا الحسد، لكن هذا الحسد يكبر ويعظم عند شخص ويقل ويبقى على ما هو عليه عند شخص آخر. فالذي يتتبع تفاصيل الأمور ويحرص على مثل هذه الأشياء هذا يكبر عند الحسد، ولذلك حتى الحسد درجات. أعظم الحسد تمني زوال النعمة عن الغير وانتقالها إلى الحاسد، يعني يتمنى تنتقل إليه، هذا أعظم وأخطر الحسد، أن يتمنى زوال النعمة عن الغير وتنتقل إليه هذه النعمة. النوع المرتبة الثانية تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير يعني يحسده يقول ليت النعمة هذه ما هي بعنده. المرتبة الثالثة الغبطة، وهذه محمودة ولله الحمد، هذه يسمى الحسد المحمود، وهو الفرح بما عند هذا الإنسان وتمني أن يكون مثله، أن يحصل على ما حصل عليه. شخص حفظ القرآن أغبطه وقل يا ليتني حفظت القرآن مثله، شخص مثلا تخرج من الجامعة أغبطه وقل يا ليتني أكون مثله، ما أتمنى زوال النعمة ولا أتمنى أن تنتقل إلي ويحرم منها.
هذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه يعني في الخير. هذا يغبط، سمى حسد يعني غبطة، يغبط على هذا. فأختي الفاضلة فيما يظهر والله أعلم هذه حسد محمود عندك وغبطة، وأظن والله أعلم مثل ما ذكرت لك أنه أحيانا هي غيرة، يصير غيرة عند الإنسان، يشوف شخص مثلا حصل على مرتبة، حصل على درجة، حصل على مال، على شهادة، على شيء، فيصير غيرة وتنافس، هذا تنافس شريف طبيعي. أهم شيء أنك ما تتمنين زوال النعمة عن هذا الإنسان، هذا أهم شيء بشقيها وبمرتبتيها، سواء انتقالها إليك أو زوالها منه بالكلية. فإذا كان عندك مثل هذا الشعور، هذا شعور طيب، هذا التنافس شريف، يعني تشوفين والله ما شاء الله إحدى صديقاتك وزميلاتك حفظت القرآن، يتحرك عرق في صدرك، هذا يسمى عرق الغيرة، فتتمنين الخير لها وتقول يا ليت إني مثلها، يا ليت أحفظ مثلها، يا ليت أخذت الشهادة اللي مثلها. ما في شيء بهذه الصورة. أبو محمد من عجمان بالأمس يسأل يقول: من هم شهداء الآخرة والدنيا؟ يقول: والدتي توفيت بالولادة، يقول هل هي شهيدة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للشهداء على ثلاثة مراتب، الشهداء على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى شهداء الدنيا والآخرة، وهؤلاء من ماتوا في سبيل الله في قتال أعداء الله في جهاد شرعي، وليس جهاد عبثي، لا، جهاد شرعي له راية وإمام، التي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله فهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا يسمى شهيد الدنيا والآخر. ولذلك هذا فالراجح من أقوال أهل العلم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه في مقابر المسلمين. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، يدفن في ثيابه في مقابر المسلمين. لماذا؟ لأن الشهيد له مرتبة عالية ورفيعة ومنزلة كبيرة جدا عند الله سبحانه وتعالى، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تتنقل في أشجار الجنة. النوع الثاني شهيد الدنيا، وهذا الذي والعياذ بالله قاتل فقتل، لكن لا لإعلاء كلمة الله، وإنما لعصبية، لعنصرية، لدنيا، أو ذهب للقتال في سبيل الله فغل من الغنيمة، سرق من الغنائم، هذا يسمى شهيد الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة، لا أجر له، يبطل الأجر ويذهب الثواب ولا أجر له. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول من تسعر بهم النار ثلاث، وذكر منهم رجل قاتل فيؤتى به يوم القيامة فيقال: ماذا فعل؟ قال: قاتلت في سبيلك، فيقال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال شجاع وليقال جريء وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. النوع الثالث شهيد الآخرة، شهيد الآخرة، وهذا الذي يأخذ أحكام الميت في الدنيا لكن الله تعالى يكرمه كرامة عظيمة، وهم الذين ورد ذكرهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل الصحابة: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الحريق شهيد، والغريق شهيد، والمبطون شهيد، والهدم شهيد، ومن يموت بذات الجنب شهيد، اللي قيل مرض الكلى، الفشل الكلوي ذات الجنب، وقيل مرض آخر. وأيضا جاء في الحديث الآخر: المرأة تموت في النفاس بعد الولادة، هذه شهيدة أيضا يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. ولم يأتي التعبير عنها بالشهيدة، لكن يرجى لها الأجر، والعلماء أدخلوها ضمن شهداء الدنيا، قالوا لأن يعني ما حصل لها يشبه ما يحصل لهؤلاء الخمسة، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام بأن ولدها يجرها بسرره يعني حبل السرة إلى الجنة، فيرجى للوالدة إن شاء الله أن تكون من الشهداء. أبو بدر من الكويت اليوم سأل يقول له ولد عم من جماعته، يقول: وصاني قبل وفاته بوصية أني أتصدق من ثلث مال أو شيء من هذا القبيل. يقول: جاني قريب له من الورثة وقال لي: لا أنت مالك حق. يقول: أنا خفت أني أدخل في مشكلة أو قطيع أو شيء من هذا القبيل، أخذت للمحكمة وتنازلت وقلت للقاضي شهدت وقلت للقاضي كذا وكذا وسلمت إياه، يقول أنا الآن الحمد لله أتصدق عن هذا الميت وحجينا عنه وتصدقنا وحفرت له بئر وشيء من هذا القبيل، يقول هل موقفي سليم؟ أبو بدر أنت لك موقفان، موقف سليم وموقف غير سليم، سامحني. الموقف السليم أنك الآن قاعد يعني تعمل له أعمال صالحة من خلال الحج والعمرة وحفر البئر والصدقات، وهذا فضل كبير ولك الأجر والثواب بإذن الله جل وعلا. الأمر الغير السليم كونك استسلمت لهذا الرجل، وأنا أعرف أنت الآن تحت يعني ضغط القبلية وضغط مثلا القرابة وضغط العائلة وضغط العلاقة، استسلمت، لكن كان الواجب عليك تقول سامحني، اللي يفصل بيننا القاضي، أنا وصي. الوصي يا أبو بدر أقوى شخص ينفذ الأمور، حتى الآن لو أن شخصا وصى شخص أجنبي بأنه هو الذي يزوج بناته، ابنه وأخوه وأبوه ما يجوز لهم أنهم يتقدمون في قضية تزويج بناته. لو أن شخص قال والله ما يصلي علي إلا فلان، شخص أجنبي بعيد عنه، ما يجوز لابنه يصلي عليه ما دام أنه وصى قال فلان هو اللي يصلي علي إذا مت. بمعنى ما دام أوصاك الرجل وضع ثقل ما يملك في أمانتك وفي يعني إخلاصك وفي العدل اللي عندك، ما هو يدري أن عنده وارث وعنده كذا، ما راح وصاهم. ليش؟ لأن ثقته فيك أكبر من ثقة كل قرايبه. هذا اللي هنا الكلام يا أبو بدر. ولذلك كان الواجب عليك تقول سامحني، أنا وياك عند المحكمة، أنت ولد عم وقريب وكذا، لكن نروح للقاضي. اللي يقول القاضي أبدا نمشي عليه، اللي يقول القاضي يمشي عليه. أنت رحت طبعا تنازلت، القاضي ما عنده خلفية على أنه هو الذي أنت، كأنه القاضي أو كاتب العدل أو كاتب الضبط اعتقد بأنك أنت جاي تتنازل فقط. عموما ما مضى مضى، إن شاء الله ما عليك إلا العافية أبو بدر. لكن هذه رسالة لك ورسالة كل من شاهدني، أن الإنسان إذا وصى أخ آخر وقبل هذه الوصية أن يقوم بحقها، يقوم بحقه ولا يسمح لأحد أن يعتدي على هذا الأمر. أنت ما تدري هذا يمكن الميت هذا رحمة الله عليه يعرف لو وصى عياله وصى أخوانه أكلوا هذا المال، أكلوا هذا الثلث وما تصدقوا، لكن لما علم صدقك وأمانتك وإخلاصك قال ما في أفضل من أبو بدر، هو اللي ينفذ لي هذه الأشياء. عموما أنت الآن تصدق عنه وأكثر له من الدعاء، وأسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع. أم عبد الله من مصر، طبعا أم عبد الله سألت في اللقاء السابق فيما يتعلق بوالديها، عادت الآن لتوضح يعني بعض الصور في مسألة تركهم للصيام. أم عبد الله شو بالنسبة لوالديك، ما تركاه أيام الشباب وأيام يعني بداية الحياة من الصيام أنت غير مكلفة في هذا، الله عز وجل هو اللي يحاسب، وأنت لا تقومين بهذا، وإن شاء الله تابوا توبة نصوح والله سبحانه وتعالى يغفر لهما واستقبل حياة جديدة وصام ويعني عبد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بالنسبة للوالد، 9 سنوات مريض، طبيعي جدا أنه ما يستطيع الصيام، ولذلك كل سنة تخرجون عنه كفارة إطعام 30 مسكين عن كل سنة، تطعمون 30 مسكين عن كل سنة. هل الوالد أطعم في حياته؟ إذا قلتي لي والله أنا صغيرا ما أدري وما عرفت وما انتبهت، ما عليك شيء، لأنه في الغالب المسلمين في الغالب حتى أجهل الناس سبحان الله في مسألة الصيام يتحسسون فيسألون، أكيد والدك سأل أهل العلم أو أرسل من يسأل أهل العلم أو الطبيب نفسه قال له أنت لا تصوم لكن أطعم وأطعم، تقولي لا أنا متيقنة بأن ما أطعم، أطعموا عنه الآن بارك الله فيكم. بالنسبة للوالدة الأمر نفسه، الوالدة تقول المريض الآن من 3 سنوات واحتمال المرض شديد وكذا، ما مضى في شبابها أول عمرها أنت غير مكلفة، الآن ما دام عقلها موجود تطعمون عنها عن كل يوم مسكين، غاب العقل انتهى التكليف، ما عليكم في هذا شيء يا أم عبد الله بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا تقول في أخت كلفتها بالسؤال، تقول بأن توفي زوجها وستكمل العدة بعد أسبوع أو أيام، ماذا تفعل بالملابس التي كانت ترتديها، وأيضا الإكرام اللي يفعلونه بعد انتهاء العدة من الطعام وغيره، يعني ما حكم ذلك؟ أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا توفي زوجها فإنها تعتد 4 أشهر وعشرة أيام، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة المحادة تجتنب خمسة أشياء: أولا الطيب، ثانيا لبس الثياب الجميلة، ثالثا لبس الذهب، رابعا الكحول، ما تضع الكحول، وأيضا لا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. الأمر الثالث بالنسبة للمرأة تلبس اللباس العادية غير الجميلة، ولا يلزم أن تلبس لونا معينا، واعتقاد بعض النساء أن لبس السواد هو المشروع هذا خطأ ومحدثة من المحدثات، ولذلك المرأة تلبس ثياب البيت العادية سواء كان أسود ولا أحمر ولا أصفر ولا كحلي ولا أخضر، تلبس الثوب العادي. المسألة الأخرى بالنسبة لهذه الثياب، لا يجوز للمرأة أن تلقيها في المزبلة أو مثلا تحرقها أو شيء من هذا القبيل كما يفعل بعض النساء الجاهلات، لما تنتهي من العدة تقول: لا، هذه ثياب عدة، تذهب فتحرقها أو مثلا تمزقها أو تفعل فيها هذا الشيء، هذا إتلاف للمال ولا يجوز. فثياب العدة لا تكتسب أي شيء من الأشياء الغير جيدة كما يعتقد الجهال، ولذلك تبقى ثياب البيت تلبسها متى شاءت، أو تتصدق بها أو تهديها أو تعطيها أحد قريباتها مثلا أو تلبسها أحدى بناتها. الأمر الآخر بالنسبة للمرأة إذا خرجت من العدة لا تفعل أي شيء، ولذلك للأسف مسائل العدة يعني دخل فيها من المحدثات والبدع والأخطاء الشيء الذي الغريب جدا. يعني بعض النساء الآن إذا طلعت من العدة قالت بتروح للبحر، وش تسوي في البحر؟ ماذا تفعل في البحر؟ غلط. بعض النساء قالوا إذا طلعت من العدة يذبحون لها ذبيحة، غلط. بعض النساء قالوا إذا طلعت من العدة يعملون لها وليمة، يجمعون لها كذا، غلط. خروج المرأة من العدة رجوعها إلى الأشياء الخمسة اللي كانت ممنوعة عليها: تضع الكحل في العين، تتطيب، تلبس الثياب الجميلة، تلبس الذهب، وتخرج من البيت فقط. أما قضية إكرامية وما أكرمها هذا غلط. إذا كان أولادها قالوا: والله نحن والدتنا انقطعنا عنها وتعالوا نجتمع عندها، وقال واحد: لا، أنا بسوي الوليمة اليوم علشان نجتمع أرحام، هذا أمر عادي ما له علاقة. أما أن يعتقد بأن والله بمجرد اليوم الأخير لابد من إكرامية، لابد من طعام، لابد من عمل، هذه من البدع والمحدثات التي يجب على الناس أن ينتهوا عنها. بارك الله فيك يا أم مريم. أم مريم سألت تقول: يعني في فرنسا حينما يموت الميت يأتي الجيران أو الجمعيات بالطعام إلى بيت الميت، تقول هل يجوز أكله؟ شوفي أم مريم بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام لما مات جعفر ابن أبي طالب في معركة مؤتة قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. ولذلك إذا مات للجيران ميت أو للأقارب ميت يقوم أقاربه وجيرانه بصنع الطعام لهم. ليش؟ لأنه غير قادرين على الطبخ والنفخ، ما عندهم وقت، هم الآن أصيبوا بمصيبة والحزن خيم عليهم، ولذلك ما عندهم وقت حتى يطبخوا أو عندهم نفس حتى مثلا يطبخوا زين. فهنا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. والآن المطاعم كثيرة، قد يستغني الإنسان يقول لهم: جزاكم الله خير، أنا بطلب من المطعم. يعني أهل الميت يطلبون المطعم ويجي يكفي. إذا قالوا الجيران: لا، إحنا بنجيب، ما في حاجة تطلبون، ما في بأس. لكن أن يصنع طعام لهذا الميت بمثل هذه الصورة وأن يجتمع عليه الناس، يجمعون الجيران ويجمعون الناس، هذا من النياحة، هذا محرم ولا يجوز. يقول جرير بن عبد الله: كنا نعد صنع الطعام للميت من النياحة، كنا نعد صنع الطعام والاجتماع من النياحة، بمعنى أنه يصنعون الطعام ويجمعون الناس، سواء فعل هذا أهل الميت أو الجيران. الجيران يصنعون لأهل الميت حتى يأكلوا لهذا القصد والغرض، أما يقوم الجيران أو الجمعيات نقول تسوي وليمة وتعالوا تجمعوا لأن فلان مات، هذا من النياحة، ما يجوز وحرام. فعله أهل الميت أو فعلته جمعية أو فعله جيران أو فعله أي شخص آخر. لكن لو كان جيران أو أقارب عملوا طعام لأهل الميت، ثم جاءوا ناس ضيوف من هنا أو ناس جاي يعزون ووافقوا الأكل وأكلوا، ما في بأس، ما في بأس، ما له علاقة هذا. لكن أن يصنع ويعتقد الناس بأن والله يصنع طعام للميت بمثل هذا الصورة، هذه من البدع، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة ينكرون على هذا إنكار شديد. وللأسف الشديد الآن أصبحت بعض يعني بعض البيوتات التي فيها عزاء أصبحت مثل المطعم، ثلاث وجبات في اليوم ما شاء الله، والناس رايحين جايين فطور وغدا وعشاء، وبعض الناس اللهم بارك محصل الوجبات الثلاث باليوم ثلاث مرات، يكفي مرة واحدة تيجي تعزي وتمشي، أما جالس في فترة كل أكل وبهذه الطريقة لا، اتق الله. وعلى الناس أن يحيوا السنة وأن يميتوا البدعة، ما ظهرت وبرزت بدعة إلا ماتت سنة، وما برزت سنة إلا ماتت بدعة. وعلى الناس أن لا يستحسنوا هذه الأشياء استحسان عقلي، والله نفعل كذا، لا، يرجعون إلى العلماء، يرجعون إلى المفتين، يرجعون إلى قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفاني. أم عبد الله من السعودية تقول: إذا كان الإنسان يريد أن يحج من بلده، من أين يكون المحرم؟ المحرم يا أم عبد الله بارك الله فيك من أول السفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ويكون من نفس البلد، لأن المحرم للسفر، المحرم للسفر، فيكون من نفس بلدها. بارك الله فيك. انتهى وقت البرنامج سريعا الله المستعان، لكن إن شاء الله غدا لي معكم لقاء أجيب على سؤال أم عبد الله الثاني، وكذلك سارة وأبو عبد الله أم محمد وأمة الله. أعتذر منكم اعتذار شديد، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.